بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فعلا في إشكالية أخذ اليقين بالحالة السابقة ركنا في الاستصحاب، باعتبار أنه إذا قلنا بأن اليقين بالحالة السابقة من أركان الاستصحاب فإن ذلك يوجب إشكالية بالاستصحاب فيما لو ثبتت الحالة السابقة عن طريق الأمارة. مثلا إذا دلت الأمارة على نجاسة الثوب فأنا غير قادر على استصحاب هذه استصحاب النجاسة، باعتبار أن النجاسة الثابتة بالأمارة ليست نجاسة يقينية لكي أستصحبها فعلا. والماتن في مقام علاج هذه المشكلة طرح علاجات أربعة فعلا. علاج الأول هو اللي ذكر نفس الماتن، أن ننكر أن يكون الاستصحاب أن ركن استصحاب اليقين، بل بقرينة ما ورد في رواية عبد الله بن سنان نقول الركن هو نفس حدوث الحالة السابقة. أما إذا أصرينا على أن ركن الاستصحاب هو اليقين كما في صحاح زرارة الثلاثة الأولى، فحينئذ هناك وجوه ثلاثة للعلاج. الوجه الأول ما ذكره الشيخ النائين رحمة الله تعالى عليه في المقام الذي ذكر بأنه نبني المسألة على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. الجواب الثاني كان للأخوند دعوة أن الروايات في مقام إعطاء ملازمة بين الحدوث والبقاء. والجواب الثالث كان الجواب نحن قلنا بأنه ذكره الإمام الخميني الله يرحمه، وماتن ما ذكر اسم القائل، أنا ما بعرف من هو قبل الإمام الخميني قائل بهذا القول صراحة، يعني ما بعرف. على كل حال ممكن تلاقي بالأقد بالأصول وبالحواشي أحد قائل بهذا القول، هو أنه نحافظ على أن ركن الاستصحاب اليقين، لكن اليقين مأخوذ في موضوع الاستصحاب بما هو حجة من الحجج. وبينا هذه الأقوال الثلاثة وما يرد عليها، ولم يقبل منها الماتن شيئا. ثم بعد ذلك الماتن أحب أن يطرح مسألة. هذه المسألة عبارة عن دعوة بأنه هذه الإشكالية متى تكون موجودة، يعني متى واقعا نحن نحتاج إلى قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي أو ما شاكل هذه الأجوبة، متى نحتاج إلى هذه الأجوبة. هل واقعا كلما ثبتت الحالة السابقة نحن احتجنا إلى وقعنا بمشكلة أو لا؟ حتى لو أخذنا ركن الاستصحاب اليقين، يعني حافظنا على أن ركن الاستصحاب هو اليقين بالحالة السابقة، حتى لو حافظنا على هذه النقطة، يمكن لنا إجراء الاستصحاب فيما لو ثبتت الحالة السابقة عن طريق الأمارة، لكن مو استصحاب نفس الحالة السابقة، استصحاب أمر آخر متيقن يؤدي نفس نتيجة استصحاب الحالة السابقة. تعال نسميها نحن نظرية تعويض الاستصحاب باستصحاب آخر، مثل موضوع السند، بعوض السند الضعيف بالسند الصحيح. في المقام يحاولون أن يعوضوا الاستصحاب الغير ممكن إجراءه، مثلا باعتبار أن الحالة السابقة قامت عليها الأمارة، يعوض باستصحاب آخر يؤدي نفس النتيجة، ويكون الاستصحاب الآخر المستصحب فيه متيقنا فعلا. هل في مجال لهذا الأمر أو لا يوجد مجال لهذا الأمر فعلا؟ فهنا أراد الماتن أن يطرح هذا التحقيق عندما قال والتحقيق أن يقال. ذكره في البحوث بالجزء السادس صفحة 228-229 عندما قال العبارة تحت عنوان تلخيص وتعميق، فقال قد تصوروا أن هذا الإشكال المثار في هذه المسألة جار في جميع الموارد والحالات التي تثبت فيها الحالة السابقة بالأمارة، ويحتمل انتقادها بقاء فيحتاج في حل الإشكال اختيار أحد الأجوبة المتقدمة، إلا أن التحقيق عدم مواجهة الإشكال في أكثر الفروض. أكثر الفروض ما فيها مشكلة، هنعالج المشكلة بطريقة أخرى. كيف تعالج المشكلة؟ نعالج المشكلة عن بيان الصور التي يبتلي بها الفقيه. ما هي الصور التي يبتلي بها الفقيه عند ثبوت الحالة السابقة؟ في أربع صور كمان، طبعا أربع صور بدوا، وحنضيف إلى صورة خامسة أخيرا إن شاء الله تعالى اللي هي المشكلة الكبرى فيها، بس حنذكر أول شيء أربع صور فعلا في المقام. كيف تقسيم هذه الصور الأربعة؟ على أساس أن الأمارة عندما دلت على شيء، نحن كل بحثنا هذا، ركزوا معي، كل بحثنا فرضه أن الحالة السابقة ثبتت عن طريق الأمارة، يعني ثبتت ثبوتا ظنيا بس لا أكثر ولا أقل، فالحالة السابقة ثابتة من طريق الظن. هذا الظن الذي أثبتته الحالة السابقة هو نريد لا نستطيع أن نستصحبه بنفسه، بل نستصحب شيئا آخر يؤدي نتيجته. يقول الماتن: هذه الحالة السابقة التي ثبتت بالأمارة، هل هي شبهة حكمية ثبتت بالأمارة انكشفت بالأمارة، أم أنها شبهة موضوعية انكشفت بالأمارة؟ يعني هل الأمارة دلتنا على موضوع الحكم أو دلتنا على نفس الحكم نفس الجعل؟ وتارة والشك في البقاء تارة يكون ناشئا من شبهة حكمية ومرة من شبهة موضوعية. تأملوا معي كيف أربع صور. تارة تكون الثبوت الأمارة دلت على معالجة شبهة حكمية، كما لو دلت الأمارة على أن الماء المتغير يتنجس، الماء إذا تغير تنجس فعلا. ومرة الأمارة تدل على شبهة موضوعية، كما لو قالت الأمارة إن هذا الثوب البينة، قالت مثلا إن هذا الثوب نجس. فإذا الأمارة عندما تقول الماء المتغير نجس، نقول الأمارة عالجت شبهة حكمية. عندما تقول الأمارة الثوب تنجس، نقول الأمارة عالجت شبهة موضوعية. تعرف الفرق بين شبهة حكمية وشبهة موضوعية؟ قلنا سابقا 20,000 مرة، إذا كان الشك في أصل الجعل أو في فهم الجعل أو في تعارض الجعل يكون شبهة حكمية، أما إذا كان الجعل موجودا والمعنى واضحا والغير معارض فالشبهة لابد أن تكون شبهة موضوعية مصداقية خارجية. وعلى كل حال، فإذا كان تارة الأمارة تدل وتكشف عن حكم، مرة تكشف عن موضوع خارجي. فإذا كانت تكشف عن حكم يمكن لنا أن نقسمها إلى قسمين، وإذا تكشف عن موضوع نقسمها إلى قسمين. على أساس ماذا؟ على أساس أنه أنت عندما تشك بالبقاء، لماذا شككت بالبقاء؟ تارة تشك بالبقاء من جهة شبهة موضوعية، ومرة تشك بالبقاء من جهة شبهة حكمية. ليش؟ تقول مرة أنه أنا أشك أنا أعلم بنجاسة هذا الثوب، أعلم بنجاسة هذا الثوب، وأشك بأنه غسل أو لم يغسل، أشك أنه غسل أو لم يغسل. ما هو منشأ الشك في البقاء؟ منشأ الشك في البقاء الشك في وقوع التغسيل خارجا، هل غسل أو لم يغسل؟ فمنشأ الشك في البقاء شبهة موضوعية. ومرة يكون منشأ الشك في البقاء مو شبهة موضوعية، شبهة حكمية. هذا الثوب غسل لكنه غسل بماء مضاف، هذا الثوب غسل لكنه بماء مضاف، وأنا لا أعلم هل الماء المضاف من المطهرات أو لا، ما بعرف. فأنا عندي مشكلة بالحكم، ما عندي مشكلة بالخارج. بالخارج أعلم بأنه هذا الثوب قد غسل بالماء المضاف، قد غسل باللبني، فأنا ما عندي مشكلة من هذه الجهة. كل مشكلتي وين وقعت؟ بأني لا أعلم هل الماء المضاف من المطهرات كما يقول السيد المرتضى، أم أن الماء المضاف ليس من المطهرات كما يقول سائر العلماء. فعندي شك في البقاء من جهة شبهة حكمية. ومن هنا نقسم إلى أربع صور. طارة يكون الحالة السابقة ثابتة هي شبهة موضوعية والشك في البقاء بسبب شبهة حكمية، مرة موضوعية موضوعية، مرة حكمية موضوعية، مرة حكمية حكمية. فهذه صور أربعة فعلا نعالجها صورة صورة بعون الله تعالى. وإلى هذا أشار الماتن في مقدمة المطلب، قال: والتحقيق أن يقال إن الأمارة تارة تعالج شبهة موضوعية، يعني تكشف على كل حال، كالأمارة الدالة على نجاسة الثوب، وأخرى تعالج شبهة حكمية كالأمارة الدالة على نجاسة الماء المتغير. وعلى التقديرين تارة ينشأ الشك في البقاء في شبهة من شبهة موضوعية، كما إذا شك في غسل الثوب وعدم غسله، غسل أو لم يغسل، أو زوال التغير، لا أعلم زال التغير أو لم يزل التغير، أنا أشك فأشك البقاء. وأخرى ينشأ يعني الشك في البقاء من شبهة حكمية، كما إذا شك في طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف، وشك في ارتفاع النجاسة عند زوال التغير من قبل نفسه. ما بعرف أنا أعلم بأنه الماء المتغير نجس وتزول النجاسة إذا زال التغير فيما لو أضفنا إليه ماء كرا، أما إذا كان زوال التغير من نفسه لوحده زال التغير هو لحاله طهرة، ما أدري شو صار في المقام، هل هذا يوجب الطهارة أو لا؟ هذا شبهة حكمية، أنا أعلم خارجا أن هناك زال التغير، لكن لا أعرف حكم الله تعالى، أشك حكم الله تعالى مغير بمطلق زوال التغير أو لا، بزوال التغير زائد ملاقاة الماء المطلق. فهناك إذن صور أربعة، صور أربعة كيف يرتبها الماتن؟ يرتبها الماتن هكذا: الأمارة دلت على شبهة موضوعية ومنشأ الشك شبهة موضوعية، أمارة دلت على شبهة حكمية ومنشأ الشك شبهة موضوعية، الأمارة دلت على شبهة موضوعية ومنشأ الشك شبهة حكمية، أمارة دلت على شبهة حكمية ومنشأ الشك شبهة حكمية. هذه صور أربعة حتتوضح أكثر بالأمثلة إن شاء الله تعالى. فلنبدأ بالصورة الأولى. بالصورة الأولى ما هي كانت؟ الأمارة تعالج شبهة حكمية شبهة موضوعية، ومنشأ الشك شبهة موضوعية فعلا. كما لو افترضنا هكذا، أنا من جهة الأحكام بعرف ما هو النجس، ما هو الطاهر، وكيف يتنجس الشيء وكيف يطهر، ما عندي مشكلة من حيث الجعل، كل أحكام الله تعالى أعرفها، أنا أعرف جعل الله تعالى ما هو حكمه في النجاسة وفي الطهارة ومشاكل ذلك. لكن أتت الأمارة وقالت لي إن الثوب نجس، فثبت بحجة شرعية نجاسة الثوب، لماذا شككت في بقاء نجاسة الثوب؟ لأني شككت هل غسل هذا الثوب أو لم يغسل هذا الثوب، فوقع الشك في بقاء النجاسة التي ثبتت بالأمارة من جهة الشك في تحقق التغسيل خارجا، تحقق الغسل خارجا، هل الغسل تحقق خارجا أو لم يتحقق الغسل خارجا فعلا. فمنشأ الشك في البقاء شبهة موضوعية، وأصل ما دلت عليه الأمارة ماذا؟ شبهة موضوعية، أنا أعلم أن الثوب دلت الأمارة على نجاسة الثوب، أشك تحقق التغسيل أو لا، كل بحثنا بعالم الشبهة الموضوعية، ما لنا علاقة بأحكام الله سبحانه وتعالى. هذه بنسميها ماذا؟ الأمارة تعالج شبهة حكمية ومنشأ الشك الأمارة تعالج شبهة موضوعية ومنشأ الشك شبهة موضوعية. هذا ماذا نفعل في المقام؟ هنا كنا نقول هل أستطيع أن أستصحب بقاء نجاسة الثوب؟ فأقول أنا كنت قد دلت الأمارة على نجاسة الثوب، أشك في بقاء النجاسة وطرو التغسيل وعدم طرو التغسيل، الأصل أستصحب ماذا؟ أستصحب بقاء النجاسة، هل أستطيع أن أفعل ذلك أو لا؟ نقول لك لا يمكن لك فعل ذلك. ليش لا يمكن؟ لأن الحالة السابقة غير متيقنة، حالة السابقة مضمونة دلت عليها الأمارة، وإلا الأمارة لا تكشف عن الواقع يقينا، تكشف عن الواقع كشفا ظنيا، فلذلك أنت لا تعلم بالحالة السابقة لكي تستصحبها، فلا يحق لك استصحاب نجاسة الثوب إلى هذا الوقت فعلا. ماذا أفعل؟ هنا نعطيك علاجان، نستطيع أن نعطيك استصحابين، أن نعوضك هذا الاستصحاب باستصحابين، أيهما اخترت يؤدي نفس النتيجة. شو هي نفس النتيجة؟ أن الشارع يتعبدك ببقاء نجاسة الثوب. أول وحدة، أول طريقة، أنا واضح الأفكار تسلسلها؟ جيد. أول طريقة في المقام هو أن نقول هكذا، هذا البحث سوف يأتي أكثر توضيحاته في بحث الاستصحاب في الموضوعات المركبة الذي يعتبر من أهم من أدق الأبحاث الأصولية لعل في المقام، هناك العدم النعتي والعدم المحمولي وما شاكل ذلك الذي يأتي معكم في يوم ما. بس على كل حال بغض النظر عن ذاك، بعض الأحيان بيكون الاستصحاب له موضوع مركب من جزئين. مثلا نحن نقول بأنه نجاسة الثوب مبنية على ماذا؟ يعني متى نحكم بنجاسة هذا الثوب؟ نحكم بنجاسة هذا الثوب بشرطين. الشرط الأول أن يلاقي النجاسة، زائد أن لا يكون قد غسل. كل ثوب لاقى نجاسة ولم يغسل هو ثوب ماذا؟ هو ثوب نجس فعلا في المقام. فورود النجاسة على الثوب زائد عدم تغسيلها هي موضوع للحكم بنجاسة الثوب. نحن هذا الثوب أصل نجاسته ثبتت بالأمارة ولله الحمد، نشك أنه غسل أو لم يغسل. فنحن سؤالنا لكم في المقام، هل هذا الثوب أنت أليس لديك يقين بأنه لم يكن قد غسل؟ أنت عندك يقين لا أقل، عندما في وقت من الأوقات تتيقن بأن هذا الثوب لم يغسل وتشك بأنه غسل أو لم يغسل، فتستصحب ماذا؟ عدم غسل الثوب. وإذا استصحبت عدم غسل الثوب فصار موضوع الحكم بالنجاسة اللي هي الملاقات زائد عدم التغسيل متحققة، باعتبار أن الجزء الأول اللي هو اليقين، الجزء الأول اللي هو النجاسة ثبت بالأمارة، والجزء الثاني اللي هو عدم التغسيل ثبت بالاستصحاب. وإذا استصحبت عدم التغسيل وتركب موضوع الحكم أمامك، فحينئذ لك أن تحكم بنجاسة ببقاء نجاسة هذا الثوب. فأنا لم أستصحب نجاسة هذا الثوب، استصحبت عدم تغسيل هذا الثوب، وعدم تغسيل هذا الثوب هي حالة متيقنة، لها حالة متيقنة سابقا، أو باستصحابها يترتب الحكم بنجاسة الثوب، فأعطيتك نفس نتيجة الاستصحاب. واضحة؟ مش واضحة؟ عفوا، عيد
سؤالنا شيخنا، عم بقول انه هون الامر واضح. انا اللي بدي اقوله ان السيد الشهيد لما ورد هذا البحث شو بده يحاول يثبت بالضبط؟
حاولت اولى اول البحث يريد ان يعوض الاستصحاب، يريد ان يعوض الاستصحاب. نحن كنا بدنا نستصحب بقاء نجاسة الثوب، لكن لا يمكن لنا استصحاب بقاء نجاسة الثوب. لماذا؟ لأن بقاء نجاسة الثوب، لأن نجاسة الثوب غير متيقنة، نجاسة الثوب ثبتت بالأمارة فلا يمكن لي استصحابها، فبدي أعمل استصحاب تاني بثبت لي نجاسة الثوب. فأنا أريد تعويض.
المقصد هو رح يلتزم بأنه الميلاد في جريان الاستصحاب هو اليقين بالحدود.
إيه طبعا هيك البحث
جاي.
فرض المسألة أنه فرض المسألة، إذا بتلاحظ أنت على الورقة اللي أرسلتها إليكم قلت سبب المشكلة، شو سبب المشكلة؟ أن الحالة السابقة غير متيقنة، فأستصحب ماذا؟ أستصحب، لا أستطيع أن أستصحبها، فلا يمكن لي استصحاب.
يعني هو من بعد ما هذه الوجوه أنه ما قبلها، فنرجع إلى أنه المعتمد عليه الاستصحاب أنه رسمية اليقين
بناء، بديش أقول هذا مبنى الماتن، بدي أقول هكذا، بناء على اختيار بأن ركن الاستصحاب اليقين بالحدوث، فحينئذ نقع بمشكلة، كيف نستصحب إذا دلت الأمارة على الحالة السابقة؟ يقول الماتن أنا عم بعطيكم بديل، بعطيكم بدائل تستصحبوا فيها شيء متيقن، وهذا الشيء المتيقن باستصحابه أعطيكم نفس نتيجة ماذا؟ نتيجة الاستصحاب. سؤال شيخ فاضل، ما هي نتيجة الاستصحاب من نجاسة الثوب؟ الحكم ببقاء نجاسة الثوب. فالنتيجة التي نريد إثباتها أن نثبت أن نجاسة الثوب هي ماذا؟ باقية فعلا. فنسأل ما هو موضوع الحكم بنجاسة الثوب؟ نقول موضوع الحكم بنجاسة الثوب ملاقات النجاسة زائد عدم التغسيل، عدم الغسل. موضوع الحكم بالنجاسة ملاقات زائد عدم غسل. فحينئذ نقول ثبوت النجاسة ثبتت بالأمارة ولله الحمد، عدم الغسل نثبته بالاستصحاب. ليه؟ لأن هذا الثوب لم يكن قد غسل قطعا، قبل أن نشك أنه غسل أو لم يغسل، هذا الثوب لم يكن قد غسل قطعا، أستصحب عدم غسل الثوب، وباستصحاب عدم الغسل الثوب حققت موضوع الحكم بالنجاسة، فأعطيتك نفس نتيجة الاستصحاب فعلا استصحاب نجاسة الثوب.
الاستصحاب الثاني مركب من أمرين.
لا 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 مش مركب من أمرين. استصحاب هو لشيء محدد اللي هو عبارة عن عدم التغسيل. الموضوع مركب، أحد جزئي الموضوع ثبت بالأمارة والجزء الآخر ثبت بالاستصحاب.
الجزء الأول مضمون.
لا بأس، ما لي علاقة، أنا ما لي علاقة، أنا ما عم بستصحبه حتى أقول مضمون وغير مضمون، طالما حج علي فرضناه.
أوكي الآن هذا
الجزء الأول ثبت بالأمارة وحينئذ الملع لحجة شرعية. الجزء الثاني عدم الغسل متيقن استصحبه تعبدا، فحينئذ تحقق موضوع الحكم أحدهما بالأمارة والآخر بالاستصحاب، فأرتب الحكم اللي هو عبارة عن بقاء النجاسة. تفضل سيد.
شكرا. تفضل شيخنا. استصحاب عدم التغسيل من جاء عندي السؤال جاء استصحاب العدم له معنى آخر استصحاب عدم التغسيل يعني بعد يعني بذلك بيصير بالتالي بعد ملاقاة النجاسة بيصير هذا الاستصحاب عدم التغسيل يعني بيصير إنه من بعد.
نحن فارضين البحث هكذا، فارضين البحث أن هناك ثوب دلت الأمارة على تنجسه، وعندما دلت الأمارة على تنجسه لم يكن قد غسل، يعني لم يغسل دغري. شككت بعد ذلك هل غسل أو لم يغسل. ففي هذه الفترة ما بين دلالة الأمارة على النجاسة وما بين الشك في التغسيل في فترة، هذه الفترة قطعا لم يغسل هذا الثوب، ولا لو غسل كان انتهينا من البحث. فالفترة هذه لم يغسل الثوب، فأستصحب بقاء هذا عدم التغسيل.
إيش ما نقول استصحاب بقاء على النجاسة؟
قلنا لا يمكن لك استصحاب بقاء النجاسة لأن النجاسة دلت عليها الأمارة والأمارة ظن، لا يمكن لك الاستصحاب. نحن فارضين البحث أن ركن الاستصحاب
واضح الفكرة. أنا عارف
علم الأصول يا سيد بيحب يفرق بين المتلازمات، هيك الأصول بيفكر، ما بيستطيع أعمل هديك يعني فرق بين عدم الغسل والنجاسة. النجاسة موضوع مترتب، الحكم مترتب على ماذا؟ مترتب على عدم التغسيل زائد ملاقاة النجاسة، فلازم استصحاب عدم التغسيل حكم بالنجاسة، مو أن هي بنفسها وشغلتين، مو شغلة واحدة فعلا في المقام. هذا هو
نحكي أصولي عفوا بس يمكن معلش نستفيد منكم بس نحتاج فيكم سريعا. إذا نحكي أصوليا استصحاب العدم الأصولي شو بقولوا فيه؟ عدم التغسيل بالليل في عدم، ما في مشكلة هون؟
إيه هذه الأعدام ما فيها مشكلة طالما أنها أعدام محمولية مو أعدام نعتية. إذا كانت أعدام نعتية سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن فيها مشكلة الأصل المثبت، أما إذا كانت أعدام محمولية فلا مانع عندهم. هذا بحث اصبر عليه قليلا سوف يأتي معنا عند الحديث عن استصحاب العدم الأزلي إن شاء الله تعالى، ونفرق بين العدم المحمولي والعدم النعتي بعون الله تعالى، والفرق بينهما إن شاء الله يأتي. الماتن عنده بيان لطيف جميل مؤنس فعلا يأتي. هذه إذن العلاج الأول. العلاج الثاني يا إخواننا هي عن طريقة ألطف طريقة بالدنيا. ما هي هذه الطريقة؟ أن نقول بأنه أنا في مقام الاستصحاب، عفوا عندما دلت الأمارة على نجاسة هذا الثوب عندي قاعدة، هذه القاعدة ماذا تقول؟ مثبتات الأمارة حجة. أنا أقطع، ركزوا على كلمتي، أنا متيقن أن الشارع الذي تعبدني بالمدلول الأمارة المطابقي تعبدني بمدلول الأمارة الالتزامي، فمن تعبدني بالمدلول المطابقي قطعا تعبدني بالمدلول الالتزامي، لأن مثبتات الأمارة حجة يقينا، ولو من باب أن نسبة قوة الاحتمال فيهما على حد واحد كما تقدم من الماتن فيما مضى. إذا كان الأمر كذلك فأقول إن الأمارة التي دلت على نجاسة الثوب مطابقة تدل بالدلالة الالتزامية أن هذه النجاسة باقية ما لم يغسل. الأمارة عندما تقول هذا الثوب تنجس لها مدلول التزامي. شو مدلول الالتزامي؟ والنجاسة باقية ما لم يقرأ تغسيل. هذا المدلول الالتزامي متيقن، ما أنا متيقن بأن الشارع تعبدني ببقاء النجاسة ما لم يكن هناك تغسيل، أشك بالتغسيل أو لا، وبطرو التطهير أستصحب بقاء النجاسة ما لم يكن هناك تغسيل، وأثبت النجاسة ولله الحمد. يعني أنا لا أستطيع أن أستصحب الحالة السابقة المدلول المطابقي، لكن المدلول الالتزامي متيقن، لأني أتيقن بأن من تعبدني بالمدلول المطابق قد تعبدني بالمدلول الالتزامي. فنحن نعلم بأنه بعد قيام الأمارة، بعد قيام الحجة على المدلول المطابق، نعلم أن الشارع تعبدنا بالمدلول الالتزامي، إذ نجزم ببقاء التنجس بالثوب ما لم يغسل هذا الثوب. أشك بطرو التطهير أو لا، أستصحب ماذا؟ اليقين ببقاء نجاسة الثوب. هذا هو حاصل العلاج الثاني فعلا. خلينا نقرأ العبارة لعله تتوضح أكثر المسألة إذا لم تكن واضحة.
بس هذا العلاج الثاني هو يحل المسألة في أصلها.
ليه؟
هذا ما عادش في داعي للخوض بقية الصور والله العالم.
العلاج الثاني كما تقول، العلاج الثاني علاج صالح في الصور الأربعة. العلاج الثاني هو علاج صالح في تمام الصور الأربعة، بل الماتن في آخر مطلبه سوف يشير إلى عبارة ظاهرة بأنه هو يريد أن يركز على العلاج الثاني، لأنه يقول كلما أمكن هذا العلاج الثاني يمكن، لأن العلاج الأول ممكن في الصورة الأولى والثانية، بالثالثة والرابعة غير ممكنة. في قدامك أنت لون أحمر، شفتون؟ إيه؟ بالثالثة والرابعة غير ممكن، بالأول والثاني ممكن فقط. أما العلاج الثاني فهو ممكن في الصور الأربعة فعلا. قال: الأولى أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية، ويكون يعني منشأ الشك في البقاء شبهة موضوعية أيضا، كما إذا أخبرت الأمارة بتنجس الثوب وشك في طرو المطهر. وفي مثل ذلك لا حاجة إلى استصحاب النجاسة الواقعية ليرد الإشكال القائل بأنه لا يقين بحدوثها، هي سبب المشكلة، بل يمكن إجراء الاستصحاب بأحد وجهين آخرين. الأول أن نجري الاستصحاب الموضوعية فنستصحب عدم غسل الثوب بالماء، ومن الواضح أن نجاسة الثوب مترتبة شرعا على موضوع مركب من جزئين، أحدهما ملاقاة النجاسة زائد الآخر عدم طرو الغسل عليه. والأول اللي هو عبارة عن ملاقاة النجاسة، ملاقاة ثابت بالأمارة، والثاني بالاستصحاب، لأنه أنا متيقن أنه لم يكن قد غسل، أشك أنه غسل أو لا، أستصحب عدم التغسيل، لأن أركانه يعني أركان الاستصحاب فيه في الثاني متوفرة بما فيها بما في الأركان اليقين بالحدوث، فيترتب على ذلك يعني على ذلك الاستصحاب بقاء النجاسة شرعا، أو على تحقق الموضوع، فيترتب على ذلك يعني على تحقق الموضوع بقاء النجاسة شرعا. الثاني، العلاج الثاني، أن الأمارة التي تدل على حدوث النجاسة في الثوب تدل أيضا بالالتزام على بقائها بقاء النجاسة ما لم يغسل، لأننا نعلم باليقين أن مثبتات الأمارة حجة، نعلم باليقين أن من تعبدني بالمدلول المطابق قطعا تعبدني بالمدلول الالتزامي، ونعلم بالملازمة بين الحدوث والبقاء ما لم يغسل. فالشارع عندما تعبدني بأن النجاسة تحققت تعبدني أيضا يقينا بأن النجاسة باقية ما لم يطهر، فما يدل على الأول بالمطابقة حدوث النجاسة يدل على الثاني بقاء النجاسة بالالتزام، ومقتضى دليل حجية الأمارة التعبد بمقدار ما تدل عليه بالمطابقة والالتزام، فإذا شك في طرو الغسل كان ذلك شكا في انتهاء أمد البقاء التعبدي، يعني أنا أشك أنه غسل أو لا، يعني أشك طهر أو لا، أشك أني ما زلت متعبدا ببقاء النجاسة أو لا. فإذا شككت في بقاء التعبد بالنجاسة أستصحب ماذا؟ ما أنا متيقن منه، وأن الشارع قطعا قد تعبدني ببقاء النجاسة. كان ذلك شكا في انتهاء أمد البقاء التعبدي الثابت بدليل الحجية اللي هو المدلول الالتزامي، فيستصحب لأنه هذا التعبد البقائي لأنه معلوم حدوثا ومشكوك بقاء. هذه
الجواب مبني
على فتلة مرة حجة،
يعني بالتالي ما أعطى جواب كيفي للآخرين بوليش
بالله. الماتن يعطي الماتن إذا تتذكر فيما مضى كان يقول لنا بأنه أصلا الفرق بين الأمارة والأصل هو هذا، فالماتن فيكش تحكمه بهالطريقة. الماتن عقلات وأصلا هو يعتبر
يعني يجاوب عن مبنى، أما مبنى الآخرين ما أعطى جواب شيفي لما نقول هيك يعني.
إيه ما أعطى، لا من يمكن أن تتذكر الأمارة حجة بيكون عنده مشكلة. الجواب الثاني، الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يكون ثبوت الحالة السابقة شبهة حكمية ومنشأ الشك في البقاء شبهة موضوعية. مثلا الأمارة إجت دلتنا وقالت لنا بأن الماء إذا تغير تنجس، أوكي هذه الأمارة دلت حكم شرعي، الماء المتغير يحكم بنجاسته، فالأمارة دلت على شبهة حكمية. منشأ الشك في البقاء ماذا؟ أنا عندي ماء، عندي هذا ماء وقد تغير صار لونه أسود كما ترون، لاحظتم؟ فعندي أنا ماء وقد تغير، فأعلمت فماذا دلت الأمارة على نجاسته، لأنه باعتبار أنه هذا مصداق من الماء المتغير. هذا الماء المتغير الذي أعلم بنجاسته فعلا، الذي دلت الأمارة على نجاسته باعتبار أن الأمارة دلت على الحكم الشرعي، أشك أنه زال التغير أو لم يزل التغير. فمنشأ الشك في البقاء ما هو؟ مو منشأ الشك في البقاء شبهة حكمية، أنا بعرف الحكم، أنا أعرف أن حكم الشارع بأن النجاسة ثابتة عند التغير، وأعرف بأن ارتفاع النجاسة عند زوال التغير. ماذا أشك؟ أنا أشك هل زال التغير أو لم يزل التغير. يعني ما عم شوف أنا عيوني فيها انقطعت الكهرباء، يفترضوا أنه هلأ هاللحظة مثلا انقطعت الكهرباء، فما عم شوف أنا سلام، وكنا مسافرين البرداية على كل حال، لا بس سملينا حال تاني، انقطعت الكهرباء وما كان شو اسم عندي أي حال أي علاج أنه أعرف أنه ماذا، أنه زال التغير أو لم يزل التغير فعلا. فالشبهة الحكم الأمارة دلت على شبهة حكمية، والاستصحاب ومنشأ الشك في البقاء هو شبهة موضوعية. هل أستطيع أن أستصحب بقاء التغير؟ هل أستطيع أن أستصحب بقاء نجاسة الماء المتغير عفوا؟ لا يمكن لك ذلك، لأن الدليل الذي دلك على نجاسة الماء المتغير إنما كان دليلا ظنيا، وإذا كان دليلا ظنيا كيف تستصحبه ونحن فارضين أن موضوع الاستصحاب أو ركن الاستصحاب اليقين بالحال يقين بالحالة السابقة فعلا. فلا يمكن لك استصحاب النجاسة، لا يمكن لك استصحاب نجاسة الإناء. بعيد العبارة ولا واضحة؟ شو
بس اخر عبارة لا يمكن استصحاب بقاء، ليش ما يمكن استصحاب؟ صح انه فيش يقين بس بتقول في امارة، صحيح ولا
ايه؟ فيش، ما نحن فارضين البحث، انت ما عم تركز معنا يا سيد تقبرني، نحن كل بحثنا يا سيد يا حبيبي كل بحثنا بأنه فرض المسألة أن شرط جريان الاستصحاب أن يكون لك يقين بالحالة السابقة، لا يكفينا الظن، الأمارة تدل إلا على الظن. فإذا هذه الإناء تنجس ببركة حكمنا ببركة الأمارة حكمنا بنجاسته، لا يمكن لنا استصحاب بقاء النجاسة عند الشك في زوال التغير.
عفوا عندك تغير، عم بقول في تغير، يعني عندك موضوع الدين متحقق صح ولا لا؟ يعني تغير الماء بالنجاسة.
ايه كمل شو بدك تقول.
وليش لا يمكن، ما انت اصلا ليش بحاجة بعد الاستصحاب اذا اثر النجاسة بدا بالماء
ما بعرف اخذ كهرباء شو بك انت معنى قطع الكهرباء لنا اطلعت شوف صرت اعمى يا اخي وعلى الجمهة
يعني فكرت صار بعدين قطع الكهرباء مش قبل
ايه ما هو حصل التغير بعدين قطعت الكهرباء وصار شك. فاذا هذه المسألة الماتن ماذا يقول؟ الماتن يقول يمكن تعويض هذا الاستصحاب للحكم بالنجاسة يمكن تعويض استصحاب بقاء النجاسة باستصحابين آخرين نفس السابق. فيمكن لي أولا أن أستصحب بقاء التغير. التغير ألم يكن يقينيا يا موالينا؟ أنا كنت أعلم بالتغير، علمت بالتغير خارجا فحكمت بالنجاسة. أشك في زوال التغير أو لا؟ أستصحب بقاء التغير، وبقاء التغير موضوع للحكم بماذا؟ بالنجاسة، فأرتب الحكم بالنجاسة. صحيح لا أستطيع أن أستصحب النجاسة بنفسها، لكن أستصحب موضوع الحكم بالنجاسة الذي هو عنوان التغير. التغير كان متيقنا، أستصحب بقاء التغير. أو أقول هكذا، أو أقول العلاج الثاني، أو أقول الأمارة التي دلت على نجاسة الماء بالتغير دلت بالمدلول الالتزام على بقاء النجاسة ما لم يزل هذا التغير. وأنا متيقن بأن الشارع الذي تعبدني بالمدلول المطابقي تعبدني بالمدلول الالتزامي، أشك في طرو التطهير أو لا وزوال التغير، أستصحب التعبد البقائي نظير ما تقدم سابقا طابق النعل النعلى. وإلى هذا أشار الماتن بقوله أن تعالج الأمارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية، كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الماء المتغير وشك في بقاء التغير. وهنا يجري نفس الوجهين السابقين، العلاج الأول بلحاظ الموضوع والعلاج الثاني بلحاظ المدلول الالتزامي، حيث يمكن استصحاب التغير بقاء التغير لأنه كان يقينيا، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيات بارتفاع التغير اللي هو مدلول التزامي، باعتبار أن النجاسة الظاهرية ماذا؟ التي تعبدني بالمدلول المطابقي، وأن النجاسة ثابتة عند حدوث التغير، تعبدني بمدلول التزامي وهو وقاء النجاسة طالما التغير موجودان، وأنه النجاسة لتبقى موجودة حتى يرتفع التغير للشك في حصول غايتها اللي هو التغير. أشك أنه زال التغير أو لم يزل التغير، فأستصحب بقاء النجاسة حتى أتيقن بزوال التغير. الثالثة تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.